بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أمس أيضا من موجبات الغسل، ها، النقاء من الحيض والنفاس. ما الدليل على ذلك؟ أحسن، حتى يطهرن فإذا تطهرن. بينت السنة معنى حتى تطهرن أنه ماذا؟ الاغتسال، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وهل في خلافه، وهل في وجوبه خلاف؟ ها، ليس في وجوبه خلاف. أيضا من موجبات الغسل، ها، الاحتلام. ما الدليل عليه؟ نعم نعم، إذا رأت الماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه. ذكرنا أمس من كلام أهل العلم أن للمحتلم ثلاث حالات، ها، أمد يذكر احتلاما ويرى أثره، فهذا يجب عليه الغسل إجماعا. الحالة الثانية سالم، أن يجد أثرا ولا يذكر احتلاما، فهذا عليه الغسل أيضا إجماعا كما في حديث عائشة. الثالث أن يذكر احتلاما ولا يجد بللا ولا يجد أثرا، فهذا لا غسل عليه. فإن وجد ما يلتبس فيه، ما شك فيه، هل هو مني أو ليس بمني، فماذا يلزمه؟ يتحرى، فإن تبين له أن من اغتسل، وإلا فالأصل أنه إيش؟ لا يغتسل. طيب نواصل القراءة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوبه بالموت، أنه ذكر من واجبات الغسل، قالوا بالموت. قال: فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. وقد حكى المهدي في البحر، تقدم معنا كتاب البحر، ما هو البحر الزخار، شرح ماذا؟ متن الأزهار، كلاهما للمهدي، متن الأزهار والبحر الزخار، وله شرح آخر عليه أوسع من البحر. تقدم أن هذا المتن يعتبر مرجع الزيدية في اليمن، ألفه المهدي وهو شاب، ابن نحو 18 سنة، وهو مسجون. قال: وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت. النووي في شرح المهذب نقل الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال، الجلال صاحب ضوء النهار، الذي هو شرح لمتن الأزهار، ضوء النهار المشرق على كتاب الأزهار، وللشوكاني رحمه وللصنعاني رحمه الله عليه حاشية مفيدة سماها منحة الغفار بحاشية ضوء النهار. قال: وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية، وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى. طيب، هذا أيضا من موجبات الغسل. موت الميت أي يجب على الأحياء، والدليل على وجوبه حديث ابن عباس في الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا حديث أم عطية في الصحيحين في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الأخيرة كافورا. الشاعر قول اغسلنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فهذه الأحاديث فيها الأمر بغسل الميت، والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له. بقي هذا الإجماع الذي نقله المهدي والنووي، نقل الإجماع على وجوب الغسل. الصحيح أنه قد وجد خلاف، فقد خالف بعض المالكية وقالوا غسل الميت مستحب وليس بواجب، وقولهم غير صحيح، بل هذه الأدلة تفيد الوجوب، إلا أنه ينبأ أنه ليس هناك إجماع، بل قد وجد الخلاف. والمخالف في ذلك بعض المالكية، حتى ذكر الحافظ في الفتح أن ممن خالف من المالكية القرطبي رحمه الله، فقد ذهب في شرح مسلم إلى أنه مستحب غسل الميت، هو واجب. هذا قل لي يفهم اسكت. فالصحيح قول الجمهور، يعتبر هذا قول الجمهور وليس فيه إجماع، ولكنه قال عامة العلماء للأدلة التي سبقت أنه يجب على الأحياء غسل الميت وجوبا كفائيا. ما معنى الوجوب الكفائي؟ قال جعفر: إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أصاب أو قصر؟ قصر، ها؟ قصر. فماذا تقول؟ نعم، إذا قام به القدر الكافي. أحسن من البعض، قد يقوم به البعض وهذا البعض لا يكون كافيا. فالأحسن في تعريف الواجب الكفائي أنه من إذا قام به البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين. فإن لم يقم به البعض الكافي أثم من تخلف عنه. بعض الأصولين يعرف الواجب الكفائي بأنه من إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا في قصور، فقد يقوم به البعض ولا يكون كافيا، فلا يسقط الإثم عن من تخلف. فغسل الميت واجب وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي من الناس سقط الإثم عن بقية المسلمين، وحاز هؤلاء الذين قاموا بغسله حازوا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. أجر عظيم فيه. فإذا لم يقم به القدر الكافي أو لم يقم به أحد، إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، وإذا لم يقم به القدر الكافي آثم من تخلف عن ذلك مع القدرة عليه. طيب، الشاهد أن من موجبات الغسل ماذا؟ الموت. أي يجب على الأحياء أن يغسلوا الميت. قال: وأما وجوبه بالإسلام، قال في المتن وبالإسلام، فوجهه، ما معنى وجهه؟ أي دليله، وهذا يكثر يعبر به الشوكاني، وجهه أي الدليل عليه. قال: فوجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن. حديث صحيح، هو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، حديث قيس بن عاصم، وقد بوب عليه الشيخ في الجامع أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسكر. قال: وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم، ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وسنده صحيح بهذه الزيادة بالأمر بالاغتسال. وأصله في الصحيحين وليس فيهما، أي في الصحيحين، الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل، وبينت في الرواية خارج الصحيح، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. وقد ذهب إلى الوجوب، فلان كم معنا حديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل، حديثان: حديث قيس بن عاصم حين أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وحديث أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال حين أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وثمامة كان كبير قومه، سيد أهل البحرين، وكان يريد العمرة، فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به أسيرا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من المسجد 3 أيام. فأتى إليه في اليوم الأول قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع في اليوم الثاني وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فكرر هذه المقالة. ثم في اليوم الثالث قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فلم يزد على ذلك. قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، كذا في الصحيحين. وفي الرواية التي ذكرها المصنف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يذهبوا إلى حائط بني فلان وأمره أن يغتسل، فذهب فاغتسل ثم جاء فتشهد شهادة الحق وقال: والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وإنه اليوم أحب الوجوه إلي، وقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، وهو اليوم أحب البلاد إلي، وكان دينك أبغض الدين إلي، وإنه اليوم أحب الدين إلي. ثم قال: يا رسول الله أذن لي في العمرة، فإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مكة فاعتمر. فقالت له قريش: أصبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة كثير من الأحكام، كان مر معنا السدل على طهارة المشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد وغير ذلك من الأحكام. نعم، عاصمة الخلق يطلق على ذاك الجهة. نعم، طيب. قال: وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه، وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب إلى الاستحباب، لكنه قيده الشافعي كما سيأتي. قال: إن لم يكن جنبا، فإن كان جنبا فيجب. وبه قال المنصور بالله: والحق الأول. ما هو الأول؟ ها؟ الوجوب. ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثل بن الأسقع. طيب، حديث واثل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في المعجم الكبير للطبراني، وفي إسناده معروف ابن عبد الله أبو الخطاب، ضعيف. وقد قال ابن عدي في الكامل بعد أن ساق له عدة أحاديث، قال: وهذه الأحاديث عن واثلة لمعروف، معروف هو مولاه، مولى واثل. قال: منكرة جدا. أنكر هذه الأحاديث عنه. قال: وقتادة الرهاوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل.
قال: الهيثمي منصور بن عمار الواحد
هذا له طريق أخرى. الطريق الأولى هي أشد ضعفا من طريق معروف بن عبد الله أبو الخطاب. له طريق أخرى أيضا ذكرها ابن علي في الكامل، ومن طريق منصور بن عمار. وهو ضعيف، وقد ذكر له ابن عدي عدة أحاديث تدل على ضعفه. انظر إن شاء الله. أيضا قصة قتادة الرهاوي ضعيف، هو في المعجم الكبير أيضا للطبراني. وفي إسناد قتادة ابن الفضل ابن عبد الله ابن قتادة الجرشي، قتادة ابن الفضل بن عبد الله بن قتادة الجرشي يرويه عن أبيه. وقتادة هذا ضعيف وأبوه مجهول. قال: ويأيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي. عندكم الرهاوي أو الرهاوي بضم الراء فتح الراء بالضم الرهاوي، كما أخرجه الطبراني. وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور. وفي أسانيدها مقال. هل عزا عندكم في الحاشية أمره لعقيل؟ ها؟ كيف؟ أيه؟ أنا سؤالي ضعيف. طيب. ها؟ نعم، لكن ما موش غير موجود تاريخ نيسابور، موجود منه إلا قطعة يسيرة. فالآن صح حديث قيس بن عاصم وحديث من؟ واثلة. وهذه البقية في أسانيدها ضعف، حديث واثلة وحديث قتادة الرهاوي وحديث عقيل بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل، أسانيدها ضعيفة. أصل الحكم ثابت بالأحاديث التي تقدمت. شو كان يختار هنا الوجوب؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: هل يجب على من أسلم أن يغتسل؟ المذهب الأول الوجوب مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا ثم أسلم، وسواء كان جنبا أو لم يكن كذلك. فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وهذا مذهب مالك، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي ثور. واختاره من الشافعية ابن المنذر والخطابي، وهو اختيار ابن حزم أيضا، أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، سواء كان كافرا كفرا أصليا كاليهود والنصارى والمجوس وأمثالهم، أو ارتد ثم أراد الرجوع في الإسلام. وهذا القول بوب عليه الشيخ مقبل رحمه الله في جامعه، بوب على الحديث قال إذا أسلم الكافر يغتسل، واختاره الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. دليلهم قصة قيس ابن عاصم وقصة ثمامة. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس ولثمامة بالاغتسال يكفي في الدلالة على الوجوب، المذهب الثاني قالوا يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل إلا إذا كانت عليه جنابة فيجب، قالوا يستحب له، الأصل أنه مستحب، إلا إذا كانت عليه جنابة لم يغتسل منها فيجب عليه، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وقول عند الحنفية مشهور عن الشافعي، وهو رواية عن أحمد وقول عند الحنفية. ولذا تعلم أن إطلاق الشوكان هنا في الدراري قال وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، هكذا إطلاقه ليس بجيد، بل الشافعي يقول لا يجب إن لم تكن عليه جنابة سابقة، فإن كانت عليه ولم يغتسل منها وجب. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول، استدلوا على الاستحباب، قال يدل على الاستحباب أمره صلى الله عليه وسلم لمن أمره أن يغتسل كثمامة وقيس بن عاصم. لماذا جعلوا الأمر للاستحباب ولم يجعلوا للوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كل الصحابة، فقد أسلم أناس كثيرون، قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، قالوا فيكون أمره لهذين الصحابيين محمولا على الاستحباب والأفضل. المذهب الثالث مذهب من قال بالاستحباب مطلقا سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، وسواء كانت عليه جنابة أو لم تكن، قال يستحب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ودليل هذا المذهب استدلوا بأدلة هي في الحقيقة ليست دليل في موطن النزاع، استدلوا بقول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، استدل بالحديث أي عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم إن الإسلام يهدم ما قبله، استدل بالآية والحديث. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول أنه يجب، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب حتى يرد صارف يصرفه عن ذلك، ولا يوجد هنا الصارف الذي يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب، فنبقى على أنه واجب. أما ما استدل به من قال بالاستحباب مطلقا من الآية والحديث فاستدلال بهما بعيد، المراد بالآية والحديث الإسلام يهدم ما قبله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، المراد أن الإنسان إذا أسلم لا يؤاخذ بما عمله، فمن أين الدليل على أنه لا يجب عليه أن يغتسل؟ الاغتسال شيء وجب عليه بعد إسلامه أو وجب عليه بسبب إسلامه، فلم يكن شيء سابق على الإسلام. وإن كان النطق بالشهادتين الظاهر أنه ينطق بها متى؟ بعد الاغتسال، فإن ثمامة ذهب فاغتسل ثم جاء فدخل المسجد فتشهد. رد النووي رحمه الله هذا، قالوا هذا منقوض بأن الكافر لو أسلم وعليه دين هل يسقط عنه الدين؟ ها؟ لا يسقط إجماعا. قالوا أيضا مثله إذا أسلم وعليه قصاص لا يسقط عليه القصاص إجماعا. قال فتبين أن المراد بقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهكذا الإسلام يهدم ما قبل، المراد أنه لا يؤاخذ بالذنوب التي عملها في الجاهلية إذا أسلم وحسن إسلامه. طيب، بقي ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الصحابة بالاغتسال. أجاب عنه الشوكاني رحمه الله في نئل الأوطار، قال الجواب من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أمر بعض الصحابة، قال والأمر لبعض الأمة أمر للأمة، قال الأمر الأول أنه قد ثبت عندنا يقينا بما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض الصحابة حين أسلموا بالغسل، وأمره صلى الله عليه وسلم لبعض الأمة أمر للأمة. الثاني قال أما كونه لم يأمر كل الصحابة فلأن هذا الأمر كان معلوما عندهم، كان معلوما. فلا يحتاج أن يؤمر به كل أحد، بل كان معلوما حتى عند النساء. وتعرفون قصة أبي هريرة في صحيح مسلم حين كان يدعو أمه إلى الإسلام، فكانت تأبى أن تسلم، فدعاها يوما إلى الإسلام فتكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو هريرة يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فتكلمت فيك أو سبتك، فادعوا الله أن يهدي أمي إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. قال فرجعت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البيت والباب مجاف، فلما سمعت خشخشة نعلي قالت مكانك يا أبا هريرة، قال وسمعت خضخضة الماء فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ثم خرجت فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجع أبو هريرة بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وقد هدى أم أبي هريرة، فادعوا الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فما رآني مؤمن ولا سمع بي إلا أحبني. الشاهد ما هو الشاهد؟ ها؟ أنها اغتسلت، جاء أبو هريرة سمع خضخضة الماء، رأها سمعها تغتسل وهي امرأة في بيتها، مما يدل على أن هذا الأمر كان عندهم ماذا؟ معلوما، بل يأمر بعضهم بعضا به. قد استدل بعضهم على ذلك بقصة رجال إسنادها ثقات عند ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام وكما في التاريخ الطبري من طريق ابن إسحاق عن عبد الله ابن المغيرة ابن معيقيب وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن زرارة ابن أوفى ومصعب بن عمير كذا حكي القصة. الإسناد رجال ثقات لكن بقي ينظر يحتاج إثبات السماع. لا يعلم أنهما عبد الله بن أبي بكر بن محمد وعبد الله بن مغيرة بن معقيب سمعا من زرارة ومصعب، لكن قد استدل بها جماعة من العلماء أن مصعب بن عمير كان مع أسعد بن زرارة في أول الإسلام، فجاء إليه سعد أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وفي أنهما قال ما هذا الدين الذي جئتما به؟ فقال أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير لأسيد اجلس، فجلس فقرأ عليه القرآن فانشرح صدره وطابت نفسه وقال كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ فقال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فأسلم أسيد بن حضير رضي الله عنه، ثم انطلق إلى سعد بن معاذ فقال سعد لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فكلموا بكلام فانطلق إليهما سعد بن معاذ فأسلم وقال كما قال أسيد كيف يصنع أو كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له تغتسل ثم تطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فأسلم وفعل كذلك، وهذا في أول الإسلام، وهذا الأمر كان ماذا؟ معلوما عندهم، معروفا فاشيا. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة بذلك، لأن هذا الأمر من الأمور ماذا؟ المعلومة. بل قد اعترض على الشافعي رحمه الله بماذا؟ الشافعي يقول إلا إذا كان إيش؟ جنوبا يجب عليه أن يغتسل. قالوا أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ أمر من كان جنوبا أن يغتسل. قالوا لا، كان هذا الأمر عندهم معلوما أن الذي عليه جنابة ماذا؟ يغتسل. قالوا لهم كذلك، كان هذا الأمر عندهم معلوما أن من أسلم يغتسل. فالقول الحق في ذلك أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل لعموم هذه الأدلة. ها؟ إيش يقصد غسال عمر؟ لا ضعيف هذا القصة، لكن شاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالغسال كان عندهم للإسلام شيء معلوم وكانوا يعرفون ذلك. وأيضا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابة كثيرين ولم ينقل ذلك. قال هل يشمل الوجوب الطفل الصغير إذا أسلم؟ نعم، هذا ظاهر الأدلة أنه كل من أسلم يجب عليه أن يغتسل. المرتد، من سب الله أو سب الدين أو سب الملائكة ثم أراد التوبة يؤمر بالاغتسال. هل يشمل الصغير دون البلوغ؟ ولا نعرف شروط التكليف. الصغير الذي هو مكلف. طيب نرجع لك. ها ماذا عندك؟ ها
عن القرآن حتى الإسلام
طيب ها ها من قال هذا؟ يعني إذا مات وما تاب الله لا يغفر الشرك إذا مات ولم يتب، أما إذا تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمشرك الذي لا يغفر الله إن الله لا يغفر يشرك به إذا مات على الشرك، وأما من تاب تاب الله عليه من كل الذنوب. الحاصل من هذا أنه كما ذكره الشوكاني رحمه الله أن من موجبات الغسل الإسلام، فمن أسلم يجب عليه أن يغتسل. ترك الصلاة تركا مطلقا كافر، فإذا أراد أن يصلي يغتسل. وأيضا الكفار لا يسلمون من ماذا؟ لا يسلمون من جنابة، ما هم ما يبالون بالطهارة، فإذا أسلم كيف يصلي وهو لم يغتسل، وهم لا يبالون بالتطهر وربما يقع في جنابة وغير ذلك ولا يغتسل. وهذا شيء معلوم أنهم لا يبالون بالتطهر، فإذا أسلم يؤمر بالاغتسال.